السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال واحد بالأمس من الأخ أبو محمد من فرنسا، أجيب عليه ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. يقول أبو محمد لديه صديق يعيش في فرنسا، يقول هذا الرجل، يقول أعرفه بأنه يأكل الحرام، يأكل فلوس حرام، يقول يخون ويسرق وكذا، يقول هل يجوز لي أن آكل معه؟ يعني إذا دعاني ممكن آكل من طعامه؟ أخ الفاضل أبا محمد، أولا ينبغي للمسلم أن لا يصاحب إلا الأتقياء، هذا الذي ينبغي للمسلم، أن لا يصاحب إلا الأتقياء. أما أهل الإجرام وأهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل العرامة، هؤلاء والختلة، هؤلاء لا يجوز الإنسان أن يصاحبهم وأن يبتعد عنهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا أمر. الأمر الثاني، عليك النصيحة له، يعني يجب عليك، من حقه عليك ما دمت تقول بأنه صديق لك أن تنصحه، قل له: يا فلان هذا حرام ولا يجوز، من الذي أحل لك تسرق وتخون وتأكل أموال الناس بالباطل؟ تقدم له النصيحة، تقدم له الموعظة، إن استجاب استجاب الحمد لله ولك الأجر والثواب، وإن لم يستجب فعليه ولك الأجر والثواب. الأمر الآخر، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مال مختلط حرام وحلال، يجوز الأكل معه، يجوز قبول هديته في أصح قول أهل العلم. أما إذا كان ماله حراما محضا، يعني مصدره حرام، ما عنده أي شغل ثاني إلا هذا المال المحرم، فهذا ما يجوز، ما يجوز الأكل منه، بارك الله فيك، ما يجوز الأكل معه، ما يجوز يعني مجاملته في مثل هذا الأمر إذا كان مصدر الحرام ممحوظا من الحرام، نسأل الله، عفوا، إذا كان مصدر المال ممحوظا من الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، وقد يرى أحيانا بعض الأصدقاء يرى بأنه مثلا يجوز الأكل مع من ماله مختلط عفوا، لكن من باب التأديب ومن باب التعزير له حتى يتأدب ويرجع، يقول: لا أنا ما أكل عندك، مالك حرام. هذا ممكن أنه يعيده إلى الطريق الصحيح، فابذل هذا، بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا خلود. راحت خلود، الظال طولنا عليها. تفضل يا أمة الله.
سلام شيخنا، أمس دعيت للمرأة هذه تبت البيت، أنت تسمع خاطر هذا وأنا وياك حال بالبقالة أمس.
يا أمت الله،
أنا وياك 25 125 ريال تطين بسبع ساعات.
أنت اللي سألتي أمس؟
ما أنا
ها؟ أنت اللي سألتي أمس عشان موضوع البقالة؟
أمس سألت
عن طيب شيخنا. طيب الآن اسألي من جديد، اسألي لأني ما فهمت عليك.
300 مني و 300 منها، أنا يزودا ونقصر، مو بس تقضي كل شهر 25 هل هذا الشهر جابت 15
ايه
15 إلى هم.
أيوة
ايه.
طيب أنا يا أختي أمة الله، أنا أمس فهمتك، أنت فهمتي على جوابي أمس؟
إيه، بس أنا بتخاف من حرام الطير، خبنا أن تفون على الشيخ بالله.
يلا أعطيني سؤالك الثاني.
شيخ، أنا أروح أجل بشتري شريحة من المحل، وأعطيه صورة من عندي صور على مود يعطيه شريحة وفيها رصيد. أم حرام
تعطينا صور؟ إيش الصور هذه يا أختي؟
صورة نشتري الشريحة وفيها رصيد.
تشترين شريحة وفيها رصيد؟
ايه.
طيب
وقام الا صور تجيبوا من ابرد مو بس انا كلها تشتري
هيك يعني
قصده
يا اختي الفاضله صوره الهويه الوطنيه البطاقه يعني
هويه
إيه يعني
صوره وياها يا ما يعطينا شيء
يعني يريد اثبات ها
ايه اثباتي.
طيب يا أمة الله
الله يخليك وبعد سؤال ثاني الله يحفظك إن شاء الله.
تفضل يا أختي تفضل.
الصلاة القبلية قبل الظهر وقبل الظهر بعد الظهر وبعد بعد الفجر القبلية.
إيش سؤالك إيش قبل الظهر وبعد إيش بعد الفجر؟
قبل الظهر إني أذن الأذان الظهر وأصليه لو قبل الأذان.
طيب يا أمة الله
والهم والدلي اسمه الصبح
كله إن شاء الله وضح لك إن شاء الله أبشري بإذن الله. طيب نعم
الله يخليك الله
تفضل يا خلود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخنا بدي كم سؤال الله يخليك.
تفضل أختي.
أول سؤال حضور الدرس إني أحضره على التلفزيون إلي أجر وثواب أحسن إني ما أروح يعني على الجامع أحضر؟
طيب
السؤال الثاني برنامجك دائم ولا راح ينتهي يعني لبعد فترة وأنا بتمنى إنه يظل مستمر.
تفائلي خير إن شاء الله. تفائل
إن شاء الله بإذن الله
يا مرحبا.
وأنا الله يكرمك عندي غازات كثير بقى بتوضى وبرجع بينتقل وضوي بسرعة بقى عندي مشكلة من الغازات والوضوء يعني
إيه.
وفي كمان سؤال إنه ما بال القرون الأولى قبل سيدنا محمد إنه العلم عند الله شو يعني رب العالمين شو راح يحكم عليها؟
طيب
وفي ناس بشوفها أحيانا بالتشهد بسبابة بضل تحرك يعني طول ما بيقروا التحيات بيحركوا إصبعتهم هي عبارة عن شو؟
طيب يا خلود
وصلاة الفجر يعني أنا بحكم ظروفي يعني أنا بحاول مع زوجي إنه ينام بكير مشان نحضر صلاة الفجر بس يعني صعب إنه بيجبرني أحيانا إسهر بشيء متأخر يعني 6:30 صلي الفجر يجوز هذا الشيء؟
6:30 يعني في الأيام هذه طبعا مش على كل يوم.
أيوة.
وزوجك متى يصلي؟
6:30 وقت يروح للعمل الله يهديه.
يلا خير إن شاء الله يهدي الجميع يا رب.
وبالنسبة لقاتل الحشرات النامس الكهربائي يجوز قتل الحشرات فيه؟
طيب أبشر إن شاء الله.
طيب مشكور والله يطول بعمرك. أنا بدعي لابني إن شاء الله هيك أشوفه للمنزلة اللي أنت هلأ فيها.
الله المستعان الله يصلح نياتنا وذرياتنا وذرياتكم يا رب.
آمين يطول بعمرك يا رب.
يا مرحبا أختي أهلا وسهلا. أبو محمد.
نعم
تفضل.
الله يجزيك فضلك.
مرحبا.
طال عمرك أنا موجود في البيت والسالي أنا موجود في البيت والحرمة سافر مع العيال 5 أيام من غير إذني.
إيه.
هذا بيصير.
تسافر مع الأولاد من دون إذنك؟
نعم.
تسافر مع الأولاد من دون إذنك؟
من دون إذني يعني أنا مو براضي قال بسافر يعني أنا مو براضي.
مو براضي وين رايحة هي عمرة ولا حج ولا وين رايح؟
لا كذي راحوا الكشتة راحوا الكويت راح البحرين يدورون في السيارة 4-5 أيام يرجعون
4-5 أيام. طيب وأنت بينك وبين مشاكل من الأصل يعني
ولا مشاكل ولا في شيء 55 سنة مزوجين ولا في شيء لليوم.
الله يصلحها يا رب الله يصلحها ويهديها
جميعا.
مرحبا محمد تسمع الجواب.
شكرا حبيبي.
عمر تفضل. يا عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك مرحبا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي أحبك الله.
قلت لك يا شيخ عندنا في المسجد لما مثلا نجي لصلاة المغرب وفاتتني ركعة لما نجيبها جهرا أم سرا؟
طيب يا عمر
قلت لك يا عندي سؤال ثاني يا شيخ معلش.
اي تفضل.
لما في عندنا ناس يقولوا ان العرش فما دون مخلوق، هل كتاب الله مخلوق ام منزل؟
طيب يا عمر
ماشي شكرا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا ايمان. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالأمس سألتك عن سوارة ذهب اللي فقدتها أمي.
اي نعم.
قلت انها تبيعها وتصدق فيها، الصدقة تصدق ثمنها كله؟
اي اكيد جميع الثمن تتصدق نيابة عن صاحب صاحبة السوار. طبعا هذا على الترتيب اللي ذكرته لك لأن الوالدة تساهلت في قضية التعريف.
ايوه.
عندك سؤال ثاني؟ أيوة. ايمان.
ايوه الحين بالنسبة للسفر من السعودية إلى البحرين.
أي.
عيال أختي كانوا رايحين فهم اجمعوا وقصروا بين الظهر والعصر.
أي.
قالوا على أساس إنه يعني خرجوا من دولة إلى دولة. لأن المعروف يعني الجمع والقصر يكون أكثر من 80 كيلو بالمسافة.
طيب وهم وين جمعوا وين قصروا؟
اجمعوا في البحرين.
هم أصلا من السعودية.
كانوا على اطلعوا من السعودية للبحرين.
أيوة.
وجمعوا الظهر مع العصر مع أنهم كانوا في وقت الظهر يعني. أي. كان في اختلاف بين الأخ والأخت. الأخ جمع قال يعني على أساس أني أنا مسافر، الأخت ما جمعت قالت لا يعني إحنا ما عدينا 80 كيلو والبحرين قريبة من السعودية فليش نجمع، مع أن يوم رجعوا للسعودية كان وقت العصر وصلت هي العصر في السعودية.
أنتم في المنطقة الشرقية؟
أي.
قريب يعني على جسر البحرين.
إيه.
طيب يا إيمان تسمعين الجواب.
الله يسعدك.
مرحبا أختي. مع عبد الله.
السلام عليك فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. سؤالي ما نطول عليك فضيلتك.
تفضل أختي.
الله يخليك فضيل الشيخ. إذا عندي ذهب يعني كنت لابسته إنه كده شيء بسيط وما أبغى أبيعه، ما حكبك يعني في البيع بس من دون أشتري شيء يعني وأقبض فلوسه، هذا السؤال الواحد يعني.
يعني قصدك تبغين تبيعينه؟
هي ببيعه يعني عندي لكني ما أبغي، يمكن أنا ما أبغي بس أبيعه يعني ما أشتري بداله شيء يعني ما أبغي يعني.
فقط تحصلين على المال بس؟ يعني قصدك تحصلين على المال بس؟
هي
ما تسألين عن الزكاة والزكاة ما العلاقة؟
لا ما لي علاقة.
طيب
الزكاة
أبشر.
هذا أبشر. والسؤال الثاني فضيلتك يعني هل يجوز يعني مثلا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم يأتي على المسلمين أو كده يعني هذا ما حكبك يعني فيه؟
طيب أبشر إن شاء الله.
يلا يخليك.
مرحبا. طيب نأخذ آخر مكالمة في هذه المجموعة. تفضل هشام. هشام تفضل.
أهلين شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إحنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا
شيخ. السؤال الأول ما حكم إجهاض الجنين في الأسبوع الثاني من الحمل؟
إجهاض الجنين
لأنه لا يحب زوجته
في الأسبوع الثاني.
الأسبوع الثاني من الحمل.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي في مجال استرسال أدوية.
صندوق الضمان الاجتماعي في أي شيء؟
بالنسبة للأدوية التي نسترجعها عن طريق الضمان الاجتماعي.
اي نعم.
أنا عندي ملصقات للأدوية فيها سعر الأدوية، أخذها من عند الناس وأضع الوثقة على اسم والدي أو زوجتي أو اسم آخر، هل يجوز لي أخذ ذلك المال الذي أسترجعه من بطاقات الأدوية؟
يعني أنت قصد ما عندك تأمين أنت؟ ها؟
لا عندي تأمين في ساعات ما أقدر أستعمل الدواء عن طريق تأميني.
أي لكن تأخذ من يعني بأسماء الآخرين.
والدي أو أمي. هي عن طريق تأمين والدي أو أمي.
أي
هي. وهل يجوز وضع وصفة على اسم آخر واستعمال الأدوية؟ مثلا أنا مريض أضع وصفة على اسم والدي وأستعمل الدواء. وبارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. خلود بارك الله فيك. عفوا قبلها أمة الله تقول، طبعا أمة الله بالأمس سألتني تقول هي مشتركة مع امرأة ثانية في بقالة، والبقالة هذه شريكتها تجلس فيها وتشتغل فيها، تقول تعطيني 25,000. أنا بيّنت لها بأنه ما يجوز وحرام أن يكون الربح مقطوع وإنما جزء مشاع. هي اليوم رجعت تقول لا، مرة 25 مرة 15 ألف. أخت الفاضلة، ما يجوز تحديدها بشيء واضح، يعني بشيء مقطوع 15 25، لا بد أن تتفق أنت وشريكتك على نسبة معينة، يعني 25 لك و 75 لها مثلا، بالمية بالمية بالمية، 25% لها لك مثلا، 50% لها و 50% لك مثلا، نقول نقول مثلا 70% لها و 30 لك. ليش الكلام هذا يا أختي أمة الله؟ لأن الآن مثل ما ذكرت لك بالأمس، الآن البقالة اللي ربحت 1000 دينار صار 500 لها و 500 لك، ولو ربحت 10,000 صار 5,000 لها و 5,000 لك، لو ربحت 100,000 50 لها و 50 لك، إذا قلنا بالمناصفة. بمعنى أنه لو افترضنا أنك دائما أنت 25,000 أو 15,000، هذا ظلم لك وظلم لها. الظلم لك يمكن هي تربح أكثر وتعطيك 25 وهي رابحة 1,000,000 مثلا، هذا ظلم. ظلم لها، أحيانا أنت تأخذ 25,000 وهي ما ربحت إلا 10,000، كيف تأخذين 25 بأي حق؟ ولذلك لا بد من اعتماد النسبة، أن يكون جزء مشاع. بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني جيت أشتري شريحة من الاتصالات، تقول طلبوا مني صورتي، طبعا أنا فهمت من الصورة بأن الوثيقة الإثبات، تقول هل يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء. للحكومة الحق في أنها تستوثق من الذين يستعملون الأرقام الهاتفية، لها الحق في ذلك. فإذا طلب منك أنت الآن غير مجبورة، أنت تقول والله أنا ما أحب أن الهوية الوطنية أو مثلا البطاقة أحد يشوف صورتي، مو بواجب عليك أنك تأخذين شريحة، ممكن تأخذها باسم أحد أولادك ويعطيك إياها مثلا، والشريحة باسمه ولدك هذا، وهو منك وأنت أم له. فالمقصود أخت الفاضلة بالنسبة لهذه القضية ليس على الضرورة. تقول والله أنا مضطرة، أنا عندي تجارة، عندي كذا وكذا، ما في شيء، هذا من حق الحكومة أن تأخذ تستوثق من صاحب الرقم. أمة الله تسأل عن الصلوات اللي قبلية والبعدية، تقول الظهر والفجر هي قبل الأذان ولا بعد؟ يا أخت الفاضلة أمة الله ويا إخواني وأخواتي، بالنسبة للسنن الرواتب القبلية كلها بعد الأذان، كل سنة راتبة قبلية تكون بعد الأذان، وما عندنا إلا صلاتين الفجر والظهر فيها السنن قبلية. فبعدما يؤذن الفجر تصلين ركعتين السنة القبلية للفجر. أي صلاة قبل الأذان الفجر، أي صلاة قبل أذان الفجر هذا من قيام الليل، أي صلاة بعد أذان الفجر إما أن تكون السنة الراتبة، وإما أن تكون سنة مطلقة، وإما أن تكون صلاة الفجر. الظهر كذلك، أي صلاة قبل أذان الظهر هذا من صلاة الضحى، أي صلاة بعد الظهر فهي إما أن تكون السنة الراتبة على نيتك أو تكون صلاة الظهر. فأنت بارك الله فيك بعد ما يأذن تصلين السنة الراتبة الفجر والظهر. السنن البعدية عندنا بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، هذه بعد الصلاة. بارك الله فيك. خلود تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا حضرت مثلا جلسة في التلفزيون، يعني فتوى أو برنامج ديني أو كذا، هل تؤجر على ذلك؟ تقول أنا ما أريد الخروج. نعم يا أخت الفاضلة، من نعم الله الآن التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد هذه التقنات، هذه الاتصالات، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، ومنها القنوات الفضائية بالنسبة للبرامج الطيبة، برامج الفتوى، برامج حفظ القرآن، التعليم دروس القرآن، برامج الحديث الديني، برامج التفسير الموجودة، هذه نعمة من نعم الله. فالمرأة ما أصلا المرأة غير مكلفة بالخروج إلى صلاة الجماعة، ما تجب عليها. أما وقد أنعم الله عز وجل عليه الآن بمثل هذه الأمور التي سهلت وقربت البعيد، والحمد لله كأنها جالسة في مجلس في المسجد مثلا في اللي يدرس فيه الشيخ، أو مثلا تحضر مثلا برنامج ديني، برنامج شرعي طيب يعلم ويوجه، هذه نعمة من نعم الله. أهم شيء أخت الفاضل الإنسان ينوي النية الطيبة أنه قاعد يستفيد الآن علم، قاعد يستفيد معلومات، الآن جالس في حلقة ذكر، هذا كله أجر وخير وبركة. فتجمع المرأة الحمد لله بين الحسنيين، تجمع بين حقوق الزوج وحقوق الأولاد، حقوق البيت، وأيضا حقوق نفسها، وأيضا
ترفع رصيدها المعرفي والعلمي والشرعي من خلال المتابعة البرامج الطيبة. خلوة تسأل تقول عندها مشكلة يعني في الغازات، يعني دائما عندها خروج الغازات وكذا، تقول دائما يعني أتوضأ وأرجع أتوضأ. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما ينبغي لك أن يعني تتعبي نفسك بمثل هذا الأمر وتقعين في الحرج وتسببين على نفسك مثل هذه الأزمة، الله ما أمر بذلك. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت. ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه شريعتنا ولله الحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وكان يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أنت الآن أخت الفاضلة عندك ما يسمى بالاستطلاق، استطلاق الريح، عندك مشكلة وأنت من ذوات الأعذار، فاللي عنده مشكلة مثلا في سلس البول، مرأة عندها استحاضة دائما ينزل منها الدم باستمرار مستحاضة، إنسان عنده استطلاق في 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 الريح مثلا، هذا كله بارك الله فيك إذا جئت تصلين توضعي. يعني الآن أنت جالسة ما عندك صلاة، لما تجي تصلين تقومين تتوضعين تدخلين في الصلاة مباشرة، تدخلين في الصلاة مباشرة. إذا كان حدث دائم عندك باستمرار الغازات هذه، أنت معذورة حتى لو خرج أثناء الصلاة، ما تخرجين، أنت معذورة. ولذلك أخت الفاضلة لا تتوضعين وتأجلين الصلاة بعد ربع ساعة أو عشر دقائق، لا، إذا أردت الصلاة روحي توضعي ثم ادخلي في الصلاة مباشرة وكملي صلاتك. ولو خرج معك وأنت من أصحاب الحدث الدائم لا يضرك شيء والحمد لله، فما في داعي أنك دائما يتعيدين الوضوء، الله ما أمر بذلك بارك الله فيك. فاحرصي على هذه الطريقة وستجدين الراحة بإذن الله. خلو تسأل عن قول الله تعالى ما قال فما بال القرون الأولى، تقول يعني كيف هل القرون الأولى كلها يعني الله عز وجل يحاكمها ويجازيها؟ نعم يا أخت الفاضل، ما في شيء إلا وهو تحت قهر الله وسلطان الله وقوة الله نافذة فيهم، ما من شيء في هذا الوجود كله إلا وهو تحت قهر الله، والله جل وعلا أحصى كل شيء عدده، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما من ذرة في صخرة ولو كانت في صخرة إلا ويعلمها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه من خلقه خافية، والله عز وجل يعلم الأولين والآخرين لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي سيحاسبهم جل وعلا. ولذلك لما قال فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل الآيات. والمقصود يا أختي الفاضلة أن ما من أحد إلا ويأتي يوم القيامة فردا وعبدا، والعبودية جميع الخلق عباد لله، إما عبودية اضطرار وإما عبودية اختيار، والأصل أن الناس كلهم مربوبون مقهورون مدبرون، ولذلك هم عبيد لله شاءوا أم أبوا. فالعبودية نوعان، عبودية الاضطرار كل شيء عبد لله، السماوات الأرض الجبال البحار الأشجار البشر، مسلمهم مؤمنهم كافرهم منافقهم كلهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما عبودية الاختيار فهذه عبودية أهل الإسلام والإيمان الذين اختاروا الإسلام والإيمان وآمنوا بالله واليوم الآخر واتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله بالوحي، هذه عبودية اختيار. فيا أخت الفاضل كل من في السماوات كل من في الأرض عبد لله، والله سيجازيهم، سيجازي من كلفه بالأمر والنهي سيجازيه يوم القيامة، ولن يظلم ربك أحدا، ربنا جل وعلا ما يظلم أحد، حتى إن الإنسان حتى الكافر يأتي يوم القيامة يعترف فاعترفوا بذنوبهم فسحقا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا خلاص، قالوا حتى إن يوم القيامة يقول يا رب لا ما نرضى هذه الكتب، نريد شاهد من أنفسنا، فيختم الله على اللسان فتنطق الأيدي والجلود والأرجل بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله أكبر. فالمقصود يا أختي الفاضلة كل شيء تحت قهر الله، والله جل وعلا يحاسب خلقه وعباده. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بإذن الله.
حياكم الله من جديد. الأخت خلود بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأصبع السبابة، تقول في التشهد، تقول أشوف بعض الناس يحركونه، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع. أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم أن السنة في التشهد أن يرفع الأصبع، هذه السنة أن يرفع الأصبع، لأن هذه سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام بين هذا وأوضحه قولا وعملا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، اختلف العلماء هل يبقى الأصبع هكذا يشار إليه أم يحرك أم يرفع أحيانا. في أقوال، في قول بأنه يرفع عندما يدعو الإنسان في التشهد، قالوا حينما يدعو يرفع، وفي قول قالوا بأنه حينما يأتي عند الشهادتين أشهد أن لا إله يرفع، وفي قول قالوا بأنه يرفع من أول التشهد إلى آخره، واختلف هؤلاء في قضية الرفع، فمنهم من قال ينصب هكذا، ومنهم من قال يحرك، ومنهم من قال يحرك بشدة، لأنه ثبت عن الصحابة أنه كان يحركون بشدة بعض الصحابة ثبت. هذا كله الخلاف واسع ولله الحمد، ولا ينكر على أحد في هذا. والذي يظهر والله أعلم بأن الإنسان إذا كان في التشهد يرفع من أول التشهد إلى آخره، ويشير بأصبعه بهذه الطريقة، يشير بأصبعه بهذه الطريقة، يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى، يحلق بين زي الحلقة هكذا، هذه ضمهما وحلق وأشار بالأصبع هكذا، لاحظوا هكذا. بارك الله فيك. خلود تقول بالنسبة لصلاة الفجر تقول أصليه أحيانا 6:30، والسبب تقول بأن زوجي يسهر وأنا حريصة على أني أنام مبكر، لكن يعني الظروف ما تسمح، تقول أصلي 6:30. طبعا 6:30 يا أختي خلود بارك الله فيك، بالنسبة لي الوقت الحالي عندنا لابد أن نعلم بأن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ولم يدرك المصلي ركعة واحدة بركوعها طبعا، لأن الركعة تدرك بالركوع، فقد فاته الصبح أداء يصليه قضاء مع التوبة والاستغفار. ولذلك أخت الفاضلة احرصي على أن تصلي الفجر في وقتها، وزوجك لابد عليه أن يحرص على صلاة الفجر حتى يبرأ من النفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، والله تعالى يقول عن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك المنافقون كانوا لا يأتون صلاة الصبح، يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فحتى يبرأ من النفاق نسأل الله العافية والسلام، وإن شاء الله هو بعيد عن النفاق لكن لا يتشبه بصفات المنافقين. فقولي له يصلي في المسجد ويتق الله ويحرص، الصلاة أهم موضوع، يجب أن يخطط للصلاة. شوف الآن بعض الناس وللأسف الشديد يخطط للقيام للعمل ولا يجتهد في التخطيط للقيام لصلاة الفجر. سبحان الله، تجد عند العمل يضع الساعة ويضع المنبه ويوصي زوجته ويوصي أولاده انتبهوا لا يطوفني الوقت الفلاني، لا يذهب عني الوقت الفلاني، الدوام يحاسبني المدير، هناك خصميات، سبحانه. طيب والصلاة، ليش الصلاة آخر اهتماماتك؟ ليش ما تجعل الصلاة أول اهتماماتك؟ وهذا هو الذي يجب عليك، لأن الله ما خلقك في هذه الدنيا عبثا ولن يتركك سدى، سيحاسبك جل وعلا. فلماذا الآن تخطط لأمور الدنيا ولا تخطط لأمور الآخرة، ولا تجتهد في قضية القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله. يا أخي حاسب نفسك، أنا أدعو كل مسلم يحاسب نفسه. الآن بعض الناس والله إنه يعني حريص جدا إنه ما يتأخر دقيقة عن الدوام، حريص ما شاء الله، وهذا والله شيء يفرح، يعني الناس يفرح لما يصير إنسان مجتهد. لكن تعال شوف الصلاة، ما هم الصلاة، يتأخر ولا تطوف الصلاة ولا يصلي بعد الوقت، ما كأن ما في رقيب ولا حسيب عليه. هذا الدوام في موظف، في هناك كرت وفي بصمة وفي حساب وفي خصم. طيب وهذه الصلاة، هذه الصلاة أشد، الحساب فيها عظيم والجزاء عظيم يوم القيامة. المسألة حسنات وسيئات، أما هذه دراهم خصم عليك دراهم، أما هذه حسنات وسيئات وجنة أو نار. فكروا يا إخواني في أنفسكم، ليش الآن الواحد يعطي يعني الحق لنفسه دائما؟
دائما يعطي حقوق نفسه وذاته وحق الله عز وجل وينه؟ ليش ما يفكر الإنسان في حق الله؟ يا أخي خلك متوازن، توازن. يمكن لو قدمت ساعة واحدة في الليل تنام تنشط القيام صلاة الصبح، فيخطط الواحد يرتب. يعني هذه الأخت خلود جزاها الله خير حريصة على أن تنام مبكر لأجل صلاة الفجر. هذا هو الإيمان، هذه يعني هذا تقوى الله عز وجل. فلذلك إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ليش هذا التفريط والتساهل؟ أسأل الله أن يهدينا وإياكم. الأخت خلود تسأل عن قاتل الحشرات الكهربائي، تقول هل يجوز استعمال؟ يجوز بالنسبة للصاعق هذا الكهربائي الموجود الآن والذي يصعق البعوض والحشرات، ما في بأس، هذا ليس حرق، هذا يسمى صعق، ولذلك يعني الحشرات هذه لا تحرق وإنما تصعق، فما في بأس باستعماله. أبو محمد يسأل يقول أنا يعني موجود في البيت والحرمة سافرت مع الأولاد من دون إذني، تقول راحت 4-5 أيام مع أولاد يتمشون وأنا غير راضي، ما الحكم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك ويا أخواني ويا أخواتي، لا بد حقيقة من إقامة الحقوق، لا بد للزوج أن يعرف أن للزوجة حقوقا، ولا بد للمرأة أن تعرف بأن لزوجها عليها حقوقا، فمن أدى الحقوق أرضى الله جل وعلا قبل ذلك، لأن الله تعالى أمر بهذا، أمر بجملة من الحقوق بين الزوجين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بجملة من الحقوق بين الزوجين، وسبق أني تحدثت طويلا في هذه المسألة. ومن الحقوق حقوق الرجل على زوجته أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، لا يجوز ويحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا علمه ولا إذنه إلا إذا كان لمسألة ضرورية، في مستشفى رايح المستشفى عندها حالة طارئة، حالة صحية نعم وزوجها بعيد عنها، أو مثلا حالة ضرورية تتعلق بالطعام والشراب وما عنده أحد من الأولاد ولا إخوانها ولا أحد يخدمها يجيب لها شيء من المتجر أو من السوق، لها ذلك. أما تخرج تسافر سياحة وتجعل زوجها يعني وراء ظهرها، هذا والله غاية في الخطورة. ولذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك والمكر الكبار الذي واجهه النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض له هو وأهله، لما اشتد الأمر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنته على أن تذهب فتمرض عند والديها، استأذنته فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب لأنها تغير جو، لأن كان الفتنة عظيمة، كانت الفتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في أزمة لأن تعلق الأمر في عرضه من قبل المنافقين، فاستأذنته فأذن لها عليه الصلاة والسلام. ما تعسف الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاه في استعمال حقوقه، لا، شاف قدر زوجته وأذن لها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت يا رسول الله تسأله، فقال لا أنت ذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه، يعني أخدم قدر المستطاع. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فقضية أن المرأة تخرج هكذا ولا تعلم زوجها أو لا تستأذنه أو تخرج وقد عاندته ما أذن لها، هذا حرام، واقع في إثم عظيم، في ذنب كبير، يجب أن تتقي الله. الآن لو ماتت لا قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد، لو قدر الله حصل عليها شيء وماتت، ماتت عاصية لله عز وجل، ماتت عاصية لله عز وجل، يجب أن تفهم هذا الشيء. وفي المقابل أنا دائما أنبه على قضية التوازن. بعض الأزواج الله يهدينا وإياهم، الله يهدينا وإياهم، عندهم تعسف في استعمال الحق اللي الله عز وجل منح له، يفرح يقول والله ما دام الزوجة يجب تطيع زوجها، يبدأ يتسلط عليها ويجعلها في سجن والعياذ بالله. وهذا حالات موجودة كثيرة الآن، لدرجة أن شباك البيت ممنوع تفتحه، وممنوع تحضر أفراح ولا مناسبات ولا أعياد تروح لها، هذا ظلم، هذا ظلم، الله عز وجل ما أمر بذلك. لذلك بعض الأزواج الآن قد يدفع هو بسبب تعنته وبسبب إضراره بالمرأة يدفعها إلى مثل هذه الأعمال. يعني بعض النساء الآن خلاص تصل إلى مرحلة تقول والله أنا ما تحمل، يعني يمنعها من أبوها من أمها. صحيح أن المرأة العاقلة، المرأة هي التي تعرف كيف، عندها مفاتيح للزوج، بعض الأزواج يعني قد يكون عنده حمق، عنده صعوبة، يعني صعب يعني تليينها، قلبه قاسي، لكن بعض النساء بحكمتها، بإيمانها، بطاعتها لزوجها، بارتباطها بربها عز وجل، تستطيع أن تحلحل هذا الزوج، تستطيع أنها تلين قلبه بإذن الله عز وجل من خلال طاعتها له، من خلال صبرها عليه. أما قضية والله يأتي الزوج يتعسف في استعمال هذا الحق ويجعل المرأة كأن أسيرة في سجن، هذا غلط أيضا، هذا ما يرضى لله عز وجل. الله عز وجل ما رضي بذلك، ما يرضى بذلك، الله عز وجل لا يرضى بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، يعني أشبه بالأسير عندكم، ارحموها واحسنوا إليها. فيا أخواني ويا أخواتي بارك الله، المسألة توازن، وقضية أن المرأة والله ترفض، خاصة الآن أمر مو بضروري، راحت تتمشى مثل ما قال في بعض الدول الخليجية، تمشى هي وأولادها، مو بضروري. ليش ما أرضت زوجها؟ إذا زوجها رفض تقول يا أبو فلان أنا عندي حالة نفسية، عندي كذا، ضايق صدري، أولادي الحمد لله أنا مع أولادي، إحنا سننا كبير، أنت قلت ما شاء الله حول 50 سنة، تسترضي زوجها. أما تعاند زوجها وتجعل رأسها في رأس زوجها ند، هذا والله ما هو من الإسلام في شيء. فلذلك يا أخي الفاضل أرجوك يا أبو محمد أنك تسامحها واتصل عليها وخبرها بأن اللي فعلته حرام، وسامحها، لأن مشكلة لو لقيت الله وهي على حالة هذه لقيته وهي عاصية، نسأل الله أن يهديها ويفتح على قلبها. عمر يسأل يقول إذا فاتتني صلاة الركعة في صلاة المغرب وأدركتها، وعفوا يقول وقمت أقضي، أجهر ولا لا؟ أخي عمر بارك الله فيك، هذه المسألة راجعة لمسألة اللي يدركها المصلي المسبوق أول الصلاة ولا آخر الصلاة، يعني أنت جيت في الركعة الثانية، بالنسبة لك هذه الركعة الأولى ولا الركعة الثالثة في صلاة المغرب؟ الصواب من قول أهل العلم أن الركعة الأولى لك، اللي يدركها المصلي هو أول الصلاة، إذن عليه لما تجي تقضي ما تجهر، لأن الركعة الثالثة في صلاة المغرب سرا وليست جهرا. عمر يقول يعني عندنا ناس يقولون العرش فما دونه مخلوق، فهل القرآن مخلوق؟ وش جاب هذه على هذه يا عمر؟ الله يرضى عليك يبارك فيك. نعم، القاعدة أن العرش فما دونه مخلوق، لأنه ليس هناك فوق الله شيء، فالله جل وعلا في علو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تتنزل الملائكة، الرحمن على العرش استوى، فكل ما دون الله، فالعرش فما دون مخلوق، كل ما هو سوى الله مخلوق، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والجبال والملائكة والجن والإنس والأشجار، كل شيء مخلوق، والله عز وجل هو الخالق. أما القرآن فهو كلام الله، صفة من صفاته، يقول جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضافه إليه جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام كلام الله، ولذلك لا يجوز أن يقول مخلوق. وقول القرآن مخلوق بذنب عظيم، ولذلك أهل الإسلام لهم صولات وجولات أمام هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن، القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ويحرم ولا يجوز لأي إنسان أن يقول بأن القرآن مخلوق أبدا، القرآن كلام الله، ولذلك حفظه الله عز وجل، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيمان تسأل تقول يعني بالنسبة لي عندها عيال أختها يعني راحوا للبحرين، هم ساكنين في المنطقة الشرقية، راحوا للبحرين، تقول الأخ هذا جمع وقصر الظهر والعصر، وأختي تقول لا عندت، قالت لا احنا ما مسافة قصر، فهل هذا الكلام صحيح؟ أختي إيمان بارك الله فيك، بالنسبة لمن سافر ويصدق عليه لغة وعرفا أنه مسافر، فإنه يجمع ويقصر، ولو كانت المسافة قصيرة في أصح أقوال أهل العلم. والآن الذي في الدمام إذا جاء يروح البحرين وش يقول؟ يقول مسافر. أي واحد يقول والله هذا فلان سافر البحرين، راح البحرين مسافر، وجاء مسافر من البحرين رجع، فهذا سفر أخت الفاضل، ولو كان 25-30 كيلو، الآن تقلت من دولة إلى دولة. ولذلك الأخ الكلام يعني هو الذي فعل الصواب، أخوها هو الذي فعل الصواب، فكان الأخت المفترض عليها أن تتبع أخاها في مثل هذا الأمر. أم عبد الله بارك الله فيه تقول أنا عندي ذهب ألبسه ولله الحمد وكذا، تقول الآن ناوي أبيعه فقط، تقول ما أبغى الذهب، عليه مشكلة؟ ما عليك مشكلة، هذا حلالك طال عمرك ومالك وطيب والله. لأن الذهب عليه فيه خلاف بين العلماء، منهم يقول فيه الزكاة ومنهم ما يقول فيه الزكاة، وتقول أنا ألبسه أحيانا وأحيانا ما ألبسه، ما في شيء لو بعتيه حتى تخرجين من الخلاف وتخرجين من كونك تكنزين الذهب، تخرجين من هذا الأمر كله وتحصلين على المال، وهذا المال تستقبلين في حول جديد. إذا كان بلغ النصاب تزكينه بعد سنة كاملة، يعني بعد مرور 12 شهر قمري إذا كان بلغ النصاب، وإذا صرفتيه ما عليك شيء والحمد لله. أم عبد الله تقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة ممكن نتحسف فيها على الظالم؟ أخت الفاضل، هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالها إبراهيم حينما جاء المشركون فقذفوه في النار، وضعوه في منجنيق وقذفوه في النار، فقال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله ونعم الوكيل. وعفوا، قالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله عز وجل، كافينا الله عز وجل، ونعم الوكيل واضح وظاهر المعنى. ولذلك أخت الفاضلة يعني هي أحيانا لا تكون دعاء، هي تحسب، تقول حسبنا الله، يعني الله كافينا شر الظلمة، الله كافينا شر الطغاة، الله كافينا شر المجرمين، الله كافينا شر الحساد، الله كافينا شر الشرور كلها بإذنه جل وعلا، ونحن متوكلون عليه. لكن الظالم يدعى عليه، يقول اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم سلط عليه رجسك وبأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. فيدعى عليه بمثل هذا إذا كان ظالما يقتل أهل الإسلام، ويدعى عليه بمثل هذا. بارك الله فيك. طيب أخي هشام، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا سأجيب على أسئلتك الثلاثة في أول اللقاء. شكري وتقديري لطاقم البرنامج، شكري لكم أيضا على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.